بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الدخول في الباب الجديد نقرأ أسئلة باب ما جاء في الذبح لغير الله. السؤال الأول: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ السؤال الثاني: ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب؟ الثالث: ما تعريف الذبح؟ الرابع: قاعدة الذبح لغير الله، قاعدة الذبح لغير الله مدارها على أمرين، أو قل هكذا أفضل، قل قاعدة الذبح فيما أهل به لغير الله، فيما أهل به لغير الله مدارها على أمرين. طيب، الذبح من حيث هو باعتبار التسمية وباعتبار القصد، على كم قسم هو؟ السادس: ما هي أنواع الذبح لغير الله؟ السابع: في قوله تعالى وأنا أول المسلمين، ما تفسيره؟ الثامن: الذبح بغير اسم الله من أي أنواع الشرك هو؟ التاسع: الذبح تقربا إلى غير الله، تقربا لغير الله، من أي أنواع الذبح هو أو من أي أنواع الشرك هو؟ العاشر: في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، لماذا جمع الله بين هاتين العبادتين؟ ما هي أجل العبادات البدنية والمالية ولماذا؟ الثاني عشر: متى يقال الذبح نسك؟ الثالث عشر: ما حكم الذبيحة التي تذبح عند قدوم السلطان ونحوه؟ الرابع عشر: ما حكم لعن الفاسق المعين؟ الخامس عشر: قوله من آوى محدثا بالكسر والفتح، ما معناه بالكسر وما معناه بالفتح؟ في قوله صلى الله عليه وسلم على صحة، يعني على قول المؤلف، دخل الجنة رجل في ذباب، ما معنى في؟ الثامن عشر: في قوله دخل النار رجل في ذباب، أشكل هذا على بعض أهل العلم. ما هو وجه الإشكال؟ ما وجه الإشكال وما الجواب عنه؟ طيب، التاسع عشر: المكره خمس صور فما هي؟ العشرون: المكره إذا أكره هل أفضل أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟ طيب، نأخذ درسنا. بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب لا يذبح أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قوله رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب كما ترون مناسبته ظاهرة للباب الذي قبله، إذ أنه في الباب الذي قبله قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالباب الأول فيه قطع الطريق أمام الشرك والنهي عن الشرك رأسا وأصلا، سواء كان الشرك في العبادة أو الشرك في الاستعانة أو الشرك في الاستعانة، وكلاهما من الشرك، إذ أن الأول شرك في عبادة الله جل وعلا وهو شرك بالله، والثاني شرك في الاستعانة بغير الله جل وعلا، وهذا كذلك من الشرك بالله جل وعلا. وفي هذا الباب ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله كالمتمم والمكمل للباب قبله، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي لا يجوز لأحد أن يذبح ذبيحة متقربا بها إلى الله، متقربا بها إلى من؟ إلى الله، لكن في مكان ماذا؟ في مكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا. لماذا؟ لأن فيه سد الذرائع، في باب سد الذرائع إلى الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن هذا الموحد لو ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا كان هذا سببا لأن يقتدي به غيره ممن لا يعرف التوحيد، فيذبح ذبيحة في ذلك المكان متقربا فيها إلى ذلك المكان، فيقع في ماذا؟ فيقع في الشرك بالله جل وعلا وفي الذبح لغير الله جل وعلا. وهذا من كمال الشريعة، وهذا من كمال الشريعة، إذ أنها جاءت بالنهي عن المحرمات والشر والتخفيف منها وقطع وسائلها، وقطع وسائلها. فهذا الباب من هذا الباب، من باب سد الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك، المفضية إلى الشرك بالله جل وعلا. الأول كان رأسا في نفي والتحذير من الذبح لغير الله جل وعلا وهو الشرك بعينه. في هذا الباب سد الذرائع المفضية إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله جل وعلا. فكان مناسبة الباب للباب لأجل هذا المعنى، الأول فيه سد أو فيه النهي عن المقاصد، نهي لمقصد، والثاني باب نهي لماذا؟ من باب النهي عن الوسائل، الوسائل المفضية إلى ماذا؟ إلى المحرم. الأول من باب النهي لشيء مقصود لذاته، وهذا نهي لشيء مقصود لماذا؟ لغيره. واضح يا جماعة؟ ما هو المقصود لغيره؟ ما هو هذا الغير؟ الذبح لغير الله. واضح يا جماعة؟ ما لذا كان هذا هو المناسبة أو هذه المناسبة بين الباب والباب. وقوله رحمه الله تعالى: لا يذبح، كما ذكر الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، أي يحتمل أن يقال باب لا يذبح فتكون نافية، ويحتمل أنها للنهي فتكون لا يذبح لله، لا يذبح لله. وكلا المعنيين، كلا المعنيين يدل على ماذا؟ على النهي. فعلى معنى لا أنها نافية فتكون نافية والمراد بها النهي، لا نافية ويراد بها النهي، وعلى النهي واضح في النهي، فالكل يدل على النهي عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. قد يقول قائل: وأي الأسلوبين أبلغ عند علماء البلاغة؟ أي هل استخدام لا الناهية أو استخدام لا النافية؟ فالجواب أن البلاغيين يقولون ورود النفي في مقام النهي أبلغ، ورود النفي في مقام النفي أو للنهي أبلغ. قالوا وذلك لأنه يفيد معنيين، المعنى الأول النفي والمعنى الثاني النهي، إذن هو أبلغ. لماذا أبلغ؟ لأنه أفاد هذين المعنيين النفي وكذلك النهي، أفاد النهي ومعنى النهي واضح، لا تفعل ذلك الفعل في ذلك المكان، وأفاد النفي أن هذا لا يصح، أن هذا الفعل لا يصح أصلا ورأسا. واضح يا جماعة؟ لا، فكان التعبير بالنفي أبلغ لهذا المعنى. قوله يذبح تقدم معنا معنى الذبح، وقوله لله أي خالصا لله، قوله لله أي خالصا لوجه الله. وقوله بمكان، الباء ها هنا أفهمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة، معنى الظرفية وكذلك معنى المجاورة والتقدير. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وأيضا لا يذبح لله بمجاورة مكان يذبح فيه لغير الله. وكلا المعنيين صحيح ومقصود. واضح يا جماعة؟ لا. إذن الشيخ رحمه الله تعالى عبر هاهنا بقوله لا يذبح لله بمكان، ولم يقل في مكان. الشيخ رحمه الله لم يقل لا يذبح لله في مكان، وإذا قال لا يذبح لله في مكان كان المعنى صحيحا، لكن يكون المعنى فيه نوع قصور وليس فيه معنى أعم كما إذا قيل بالباء. لذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا بالباء فقال لا يذبح لله بمكان، ليشمل هذا التعبير أمرين. الأول كما سمعتم النهي عن الذبح في ذلك المكان، أي أفاد الظرفية. والمعنى الثاني أنه كذلك لا يذبح بمكان مجاور لهذا المكان، لأن من معاني الباء كذلك المجاورة، المجاورة. إذن قوله لا يذبح لله أو لا يذبح لله، هذا يجوز وهذا يجوز بمكان كما سمعتم، لا في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا بجواره. قال بمكان يذبح فيه لغير الله، أي قد كان مكانا أو ما زال مكانا يذبح فيه لغير الله. إذا كان مكانا أي عند الأولين أو عند أقوام يذبحون لحجرة أو صخرة أو شجرة أو قبر أو نحو ذلك ثم تركه الناس، هل يجوز الذبح عنده؟ إن كان لا يزال الناس يعلمون أن هذا المكان له قدسية وله روحانية وله بركة وما شابه ذلك، فالمعنى لا يزال موجودا. واضح يا جماعة؟ لا، فلا يجوز الذبح عنده ولا بمجاورته. كذلك إذا كان الناس أو إذا كان أناس من الناس لا يزالون على هذه العادة مستمرين يذبحون عند صخرة ما أو حجرة ما أو شجرة ما أو قبر ما، فلا يجوز للموحد الذي يذبح لله جل وعلا أن يذبح عند أولئك القوم ولا بمجاورة منهم. لماذا؟ لأنه يدخل في معنى هؤلاء من حيث الصورة، ما معنى يدخل في معنى هؤلاء من حيث الصورة؟ معناه أن الناظر إليه وهو مع أولئك الذين يذبحون لغير الله وهو يذبح لله جل وعلا يراه فيظنه أنه يذبح لمن؟ أنه يذبح لغير الله جل وعلا، فيكون صورته صورة أولئك، فأقل أحواله أنه يكون مغررا لغيره في ذلك الفعل، أن يكون مغررا لغيره في ذلك الفعل. هذا احتمال. واحتمال آخر أن يقع في نفسه شيء من معنى البركة وطلب الفضل عند تلك البقعة. واضح يا جماعة أم لا؟ يرى الناس يتقربون ويتزلفون ويتضرعون في ذلك المكان، فيقذف الشيطان في قلبه لعل في هذه البقعة أو في هذا المكان بركة، فيذبح تلك الذبيحة لله جل وعلا، وقد وقع في قلبه ظن أن تلك البقعة فيها بركة أو فيها نفع، فيدخل فيه مدخل من أبواب اعتقاد شيء من النفع في غير الله جل وعلا. وهذا كما ترون من أبواب ماذا؟ من أبواب الشرك، من أبواب الشرك. لذا كما سمعتم جاءت الشريعة الكاملة الغراء بتحصيل المصالح وإكمالها وتتميمها، وجاءت بماذا؟ بقطع المفاسد وتقليلها وتخفيفها، وهذا الباب من هذا المنطلق. هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من هذا المكان، بقطع وسائل الشر والفساد والضرر أو تخفيف ذلك بأقل ما يكون. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا هو المقصود من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب ها هنا، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول
أولا بالنسبة لهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أبو الأبرد مولى بني خطمة، قال الحافظ: مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم.
طيب، بالنسبة لهذه الآثار، طيب قبل هذا، بالنسبة للحديث الأول صلاة في مسجد قباء كعمرة، ذكرنا أن الأول من طريق من حديث أسيد ابن ظهير الأنصاري، وفيه كما سمعتم أبو الأبرد وهو مقبول، أي أن توبع وإلا فلين. وجاء كذلك من حديث سهل بن حنيف أخرجه النسائي وابن ماجة، وكذلك أخرجه أحمد وغيرهم، وفيه محمد بن سليمان الكرماني، قال الحافظ: مقبول. قال الحافظ أيضا: مقبول. ومعنى مقبول عند الحافظ أي لين. واضح يا جماعة؟ أي إن توبع وإلا فلين. وله طريق ثالثة أو شاهد ثالث من حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه داود ابن إسماعيل ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ومعنى هذا أنه مجهول وكذلك فيه عاصم بن سويد القبائي قال فيه الحافظ كذلك مقبول وروى ابن أبي شيبة في مصنفه معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه وإسناده لا بأس به أي موقوف على ابن عمر أنه ذكر معنى هذا أنه ذكر أن صلاة في مسجد قباء تعدل عمره وهو موقوف على ابن عمر وهذا كما يقول بعض أهل العلم هذا المعنى لا يكون من قبيل الموقوف بل هو من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع فالحاصل أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن أو إلى الحسن فيكون حسنا لغيره بمجموع هذه الشواهد والله أعلى وأعلم. بقي قوله وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس رواه الطبري أثر ابن عباس رواه الطبري وفيه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف وله أيضا إسناد آخر ولكنه مسلسل بالعوفيين وهذه السلسلة ضعيفة. وأثر عروة رواه الطبري كذلك بسند صحيح وأثر عطية وهو العوفي رواه كذلك الطبري بسند لا بأس به يحتمل التحسين أما أثر الشعبي والحسن فلم أقف عليها والله أعلى وأعلم. وهؤلاء كما ترون يقولون بأن قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يقولون بأنه مسجد قباء تفضل.
قال رحمه الله تعالى قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا رواه مسلم وهو قول ابن عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم.
طيب الحديث كما ترون في صحيح مسلم وقوله وهو قول عمر أثر عمر لم أقف عليه وأما أثر ابن عمر وزيد بن ثابت فقد رواه الطبري بإسناد لا بأس به فهو ثابت عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما وعن غيرهم من السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وهو كما ترون نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر مسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة.
طيب، وهذا الأثر ذكره أو أخرجه ابن إسحاق وغيره وله طرق، ولكن لا يصح منها شيء، ولكن لا يصح منها شيء، لكن معناه صحيح، ويكاد أن يذكر أو يطبق عليه المفسرون وكذلك أهل السياق أي على هذا المعنى، فالله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
حديث ثابت بن قيس، حديث ثابت بن الضحاك الآتي. طيب، وجه الشاهد كما ذكر رحمه الله تعالى، يعني قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا الباب؟ الآية تتكلم على الصلاة، على الصلاة في المسجد، والباب باب لا يذبح فيه لغير الله، فما العلاقة بينهما؟ فأجاب الشارح رحمه الله تعالى فقال: قال إن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. لماذا؟ للمعنى الذي لأجله أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة أن يجتنبوا الصلاة في مسجد ضرار، وذلك قال: كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه. بمعنى أن العبادة التي هي الصلاة إذا كان وقام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا في ذلك المسجد، هل سيصلون لله أم سيصلون لغير الله؟ ها يا جماعة، سيصلون لله في مكان ما يصلى فيه لغير الله جل وعلا، واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك الذبيحة إذا جاء الموحد وذبح فيها لأجل الله عز وجل في مكان لا يذبح فيه أو في مكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا، كذلك كان منهيا عنه. واضح يا جماعة وجه المشابهة؟ الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيخلص العبادة له وسيصلي لوجه الله عز وجل، لكن في مكان أسس على ماذا؟ أسس على غير طاعة الله، أسس إضرارا، أسس معصية. فكذلك من ذبح لغير الله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، هؤلاء ذبحوا متقربين إلى ذلك المكان، فصار ذلك المكان مكان ماذا؟ مكان معصية ومكان شرك بالله جل وعلا. فكون الموحد الذي يذبح لله جل وعلا يذبح في ذلك المكان الذي صار مكان معصية صار محرما عليه أن يذبح في ذلك المكان. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه صار من الأماكن التي يتعبد فيها لغير الله جل وعلا، فأشبه ما كان من النهي في مسجد الضرار، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.
طيب، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود وغيرهما رحمهم الله تعالى، والحديث له طرق يلتقي بها إلى الحسن، له طرق يلتقي بها إلى الحسن، فهو حسن لغيره، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، وكذلك في الإرواء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم.
كما ذكر رواه هؤلاء المذكورون، وفي إسناده عتبة ابن أبي حكيم قال: الحافظ صدوق يخطئ كثيرا، أي أنه في الشواهد والمتابعات، ولكنه يتقوى بما قبله، يتقوى بما قبله، فالحديث حسن لغيره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
طيب، قولهم في هذه الآثار أو هذه الأحاديث المذكورة فيها بيان لفضل أهل قباء رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم من أهل التقوى، وهم كذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم ممن أسس مسجدهم على تقوى الله جل وعلا من أول وهلة، وهم كانوا كذلك. ويدل على هذا أمور كثيرة، وكما تعلمون أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله اختلفوا هل الآية في قول الله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هل مقصود فيه مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسجده، ولا يمنع من ذلك أن يكون كذلك مسجد قباء من المساجد الذي أسست على التقوى من أول يوم، لذا كان فيها من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة في قباء يعدل عمره، وفي هذا كما ترون من الفضل الشيء العظيم، وهذا يدلنا على أنها من المساجد التي تضاعف فيها الأجور، من المساجد التي تضاعف فيها الأجور وفيها الخير الكثير، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها تارة ماشيا وأخرى راكبا فيصلي في مسجد قباء، وهذا كذلك منقبة لمسجد قباء ولأهل قباء رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا والله في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، جاء عن جماعة من الصحابة أنهم ذكروا أن هذا في أهل قباء، وهذا مما يؤيد ويقوي القول بأن الآية كذلك تشمل أهل قباء، لأن هذه الأحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء فقال إن الله قد أثنى عليكم، فيدل على أن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء. لذا كما ذكرنا لا مانع من أن يقال بأن مسجد قباء من أو هو أول مسجد بني وأسس على التقوى، وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذلك أول مسجد أسس على التقوى، وقد يكون الأولية ها هنا كل باعتبار فمسجد قباء باعتبار أن بني ساعدة من أهل قباء أسسوه على التقوى فهو كذلك، ومسجد المدينة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسسه بنفسه ومن معه من الصحابة هو كذلك أول مسجد ماذا؟ أسس على التقوى من أول يوم. واضح يا جماعة؟ فلا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين، وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقي الأولى. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين باعتبارين، شاملة للمسجدين باعتبار، أي كلا باعتبار. طيب، وقوله سبحانه والله يحب المطهرين، كما ذكر رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. ولا مانع من حمل الآية على جميع معناها، فيقال والله يحب المطهرين من النجاسات، وكذلك يحب المتطهرين بإزالة الحدث أو بإزالة الخبث، فتكون التطهير ها هنا تطهيرا حسيا، وقد يكون المراد بالتطهير تطهيرا معنويا، وهو التطهير من ماذا؟ المتطهرون من الذنوب، المتطهرون من الذنوب. وهذا بالمسارعة في طاعة الله جل وعلا والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، فتكون الآية محمولة على كلا المعنيين. وهذا هو الأصل، أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى، وكان من الممكن حمل جميع المعنى عليها، فهذا أولى، لأن كلام الله جل وعلا من أتم الكلام، وكذلك من الكلم الذي جمع فيه معان كثيرة، والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.